بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة آل عمران.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ومن سورة آل عمران. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر المخزومي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. فقام رجل آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والثج. فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.
نعم، فالحديث ضعيف جدا، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولكن جملة الحج العج والثج هذه صحيح، إنما الحج العج والثج. والمراد بالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء. فإنما الحج العج والثج يعني إنما أعظم ما يكون فيه من شعائر ظاهرة التلبية والذبح وإراقة الدماء، يعني هذا شيء عظيم في الحج. ولهذا كان الصحابة يرفعون صوتهم بالتلبية حتى تبح الأصوات وأيضا تنهر الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قدم 100 بدنة يوم أن حج صلى الله عليه وسلم، وهو علي، 100 بدنة، 100 ناقة. إنما الحج العج والثج، الذبح والتلبية وكذا. وهذا قد ساق في تفسير قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والثج. فقال رجل آخر: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، لمن استطاع عليه سبيلا. الزاد والراحلة يعني من يملك الزاد والراحلة، من يأمن الطريق، هذا هو السبيل. من وجد هذا السبيل وقدر عليه وجب عليه الحج. متى يجب عليك الحج؟ إن استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب، ما السبيل؟ السبيل إنك تملك الزاد والراحلة والمؤنة والنفقة لنفسك ولأهل بيتك حتى ترجع، بشرط أن يكون ذلك زائدا عن الحاجة الأصلية، زائدا عن الحاجة الأصلية. يعني واحد مثلا عنده نصف فدان يعمله 100,000 أو 120,000، هل يبيع نصف فدان اللي بيأكل منه هو وأولاده ويذهب يحج ونقول يجب عليك الحج عندك 120,000؟ لا. ليه؟ دي حاجة أصلية. تبقوا فدان ب250,000 برضو؟ لا. طيب، بقوا فدانين، فدان فدانين ثلاثة، فدان فدانين ثلاثة، عنده 3 أفدان اليوم بيستدين على الزرعة، ويأتي الزرعة يسدد الدين ويبدأ يستدين الزرعة اللي بعدها، ما تصنع شيئا. فما يؤمر الناس ببيع أرضهم أو ببيع محلاتهم، عنده دكان يقول لك بيعه أو كذا. فلهذا قيده العلماء بالزيادة على الحاجة الايه؟ الزيادة على الحاجة الأصلية، ما زاد على حاجتك الأصلية. جئت إلى الحاجة بقى الترفيهية؟ لا، هذه الترفيهية لا، إنما جئت على الحاجة الأصلية. طيب، رجل عنده ابن سيزوجه، وإن زوجه ما بقي مال، هل يحج ولا يزوج؟ نقول: الأعجل منهما، إن كان الابن يحتاج إلى الزواج ولا يمكن تأخيره يبقى نقول قدم الزواج، وحينئذ أنت لست بمستطيع. لكن الوالد في الثانوية العامة يقول لك أنا زوجه فرصة الأحسن لو ما جوزتوش وأنا معايا قرشين يبقى يجب الحج فأنا زوجه بقى بالمرة. لا، ما يحتاج الولد إلى الزواج الآن، يبقى قدم الحجة ويرزقك الله سبحانه وتعالى لزواج الإيه الولد. المرأة وضع العلماء لها شرطا في الاستطاعة، لمن استطاع سبيلا وضعوا شرطا زي في الاستطاعة، ألا وهو وجود المحرم، ألا وهو وجود الإيه المحرم. حتى ولو كانت عندها مليون لابد من وجود المحرم حتى يجب عليها الحج، فيزاد عليها الإيه المحرم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: لما أنزل الله هذه الآية تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم الآية، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعة ما حدثتكموه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو غالب يقال اسمه حزور، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي ابن عجلان وهو سيد باهلة.
الله أكبر، الله أكبر. شوفوا، هذا ضمن ما قررناه من قاعدة في معرفة السنة والحرص عليها ونشرها. أبو أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، رؤوس متعلقة، يعني هذا منظر فظيع، رؤوس معلقة على درج مسجد دمشق، 20-30-50 الله أعلم بالعدد، يعني الإنسان تأخذه رهبة في ذلك. فقام أبو أمامة، انظر، وقف عند هذا الرؤوس وقال: كلاب أهل النار. وفين الرأفة؟ أين بقى الرحمة؟ فين؟ معلش، طب كان تقام عليهم الحجة الأول؟ طيب كانوا يأتون بهم؟ طيب كانوا يتركونهم؟ طيب لعل، طيب أرأيت، طيب ما كانش. قال: كلاب أهل النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ايه ده، ايه ده، ده كتاب الشريعة للأجور، ده كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في سطر واحد، وكأنما أمامه مثلا شيء عادي، لم يلتفت إلى رؤوس علقت لهم أولاد ولهم زوجات ولهم أقارب، لم يرق لهم. فمن الذي قتلهم؟ هم قتلوا أنفسهم بهذا المنهج الفاسد حين خرجوا على أمراء المسلمين. فيها قولان، فيها مذهبان، فيها اجتهاد. قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار حوالي الخوارج الذين خرجوا على سلطان المسلمين حتى قتلهم، وقاتلوا المسلمين حتى قتلوا، كلاب أهل النار. ألا واحد، أقال النبي هذا ولا ما قال؟ قال النبي هذا، هم كلاب أهل النار شر قتلى تحت أديم السماء، أشر قتل هؤلاء. طيب يا أبا أمامة، إنهم الركع السجد، إنهم قوام الليل وصوام النهار تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ليسوا الذين رفعوا الصليب مع المصحف، وليسوا الذين تركوا الصلوات، وليسوا الذين أقاموا الجمعة في الميادين وبدلوا سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنا بنقول نبحث قضية السواك، ألا نبحث قضية صلاة الجمعة في الميدان حكمها إيه؟ ولا هذه أمر بسيط بجوار المصلحة العظيمة التي يحصدها المسلمون كل جمعة من مليون أو مليونين، لا تبحث المسألة. هذه مسألة مصلحة ومفسد، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوا هؤلاء من قتلوا من المسلمين من أهل السنة، خير قتلى. يبقى هم شر قتلى ومن قتلوه خير قتلى، فشر قتلى من قتلوه وخير شر قتلى هم وخير قتلى من قتلوه. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء يا أخوان مسلمون، هؤلاء عابدون، هؤلاء كذا وكذا. نعم، ألا لماذا يحكم النبي على مسلم يصلي ويصوم بهذا الحكم صلى الله عليه وسلم؟ لأنه منحرف المنهج. أنت من بتوع المنهج اللي بقى بتطلعه وتدخله، وده سلفي وده مش سلفي وده كذا. يا شيخ، متى يكون الرجل سلفيا إذا كان على رسول السلف؟ طب متى يخرج الرجل عن السلفية؟ لو قلت له بس لن يرى الخروج على الحاكم الظالم، متى يرى الخروج على الحاكم الظالم؟ يقول لك يعني لو رأى الخروج بس، لو رأى يعني الخروج على هذا، دي مسألة اجتهادية. السلف طيب، والأحزاب؟ والأحزاب بس لا، أصل ضرورة اجتهد فيها. طيب، وتعاملوا مع أهل الأهواء وقربهم، وقال السلفية مع الإخوانية مع الطجية مع التبلغية كل واحد، قال لا بس هذه يعني ممكن اجتهد أنها ضرورة وأصل الواقع كذا. طيب، سيبنا كمان أهل الأهواء، الحزبية وأهل الأهواء والخروج على الصلاة. طيب، ومضاربة الصلاة؟ لا، أصل دي أمر معروف عن المنكر، مش كذا، أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ دي أمر معروف عن المنكر. منين جاء من دين من هذا الأمر معروف عن المنكر؟ يعني الثورات والمظاهرات أمر معروف عن المنكر؟ من علمك هذا؟ علمك هذا ذو الخويصرة؟ ولا علمك هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ من علمك هذا؟ لا، أصل خلي بالك. إيه؟ نعم، أخلي بالي من إيه؟ من مسند أحمد ولا من الدارمي؟ لا، خلي بالك، أصل الدستور بيقول إن هم يباح لهم ذلك. رضي الله عن الدستور ده من المسانيد ولا من المعاجم ولا من الصحاح؟ الدستور هذا تقصد دستور مين؟ بتاع فرنسا ولا بتاع انجلترا كمان؟ يعني انا اقول لك قال احمد، قال الدريبي، تقول لي قال الدستور كمان؟ يعني نستدل على المخالفة والمعصية بهذا؟ ايوه يا شيخ، بس انت مش بتوع ولي الامر، مش انت بتقول ولي الامر لما يأمر نطيعه؟ والله، بس بالطاع. انا قلت لك اطع ولي الامر باطلاق. من قال لك هذا؟ من يجرؤ ان يقول لك هذا؟ قلنا في المعروف، وهذه ليست من المعروف. طيب، اذا متى يخرج من السلفية؟ اذا قال عندهم انا خارج عن السلفية، يا جماعة لا تحسنوا بي الظن، انا خرجت عن السلفية، حينئذ قل هو خرج عن سلفية. إنما يرى خروج، يرى مظاهرات، يرى ثورات، يرى موازنات، يرى تعامل مع أهل الأهواء، ما عد أصلا أهل أهواء، يرى كل هذا، يرى حزبيات، يرى ولاية مرأة، يرى ادخال النصارى في الأحزاب، يرى ولاية النصراني، يرى كل يرد على أهل السنة، يزاهد، كل ده لا يخرج عن سلفية. ما فقها سفيان الثوري ولا غيره لما قالوا في الحسن الذي كان يرى الخروج على إمة الجوري، حينما قالوا لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد أصلا لكان خيرا له، أعوذ بالله من خشوع النفاق. ولهذا القضية ما لا تبحثها، تبحثها مع تبحث مع من؟ متى يخرج الرجل من السلفية؟ بقت قضية صعبة جدا. كل حد لا بس هذه يس طيب بس هنا مجتهد بس أصله ما رأوا بس أصل الجود القديم طب أصل مش هتخلص مش هتخلص. ولهذا صعبة جدا. هو متى يخرج؟ أنا وجدت أن أنصف جواب هم يريدون أن يوصلونك إليه متى يخرج الرجل من السلفية أنا ما أجد يقبل إلا جواب واحد فقط. إيه هو؟ إذا قال أنا خارج من السلفية مع صدق الإصرار والترصد. أما قبل هذا فلا ينبغي. إذا ماذا يدخل إنسان في السلفية وماذا يخرج من السلفية؟ ولهذا هذا الرجل الضخم من دعاة السلفية يقول حسن البنا سلفي وجلست نناقشه يجي ساعة قال خلاص أنا تراجعت عن أنه سلفي الحمد لله يا رب الحمد لله رجع حسن البنا سلفي ألبس من أهل السنة والجماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني طلعناه من السلفية هذا السلفي بتاع الجرح والتعديل يعني طلعناه من السلفية حطنا في أهل السنة. طبعا مين أنا عايز أفهم يعني لو كنا نعرف السلف وأهل السنة بالله عليك نخرج من السلف إلى أهل السنة أتعرف ما تعليله؟ يقول لأنني ما أدري أقيمت عليه الحجة ولا لا. حسن البنا ما ندري أقيمت الحجة أم لا. لهذا انظر أبو أمامة ماذا يقول لما رأى هذه الرؤوس بقى معلقة كلاب أهل النار شر قتل تحت ذيم السماء خير قتل من قتلوه. وبعدين على طول تلا قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال وسمعت هذا أنت يا أبا أمامة من رسول الله. شوف يا أحيى خلي بالك يا أحيى السنة شوف الحس. ولهذا الحس ده هو الذي يحتاج أن يدرس يا إخواني لأن فعلا صعب. وأنا الآن ليست الناحة الثقلة كناحة المسجرة لما تيجي الواحد أنت مصاب مثلا في ولدك أو مصاب في كذا لا يمكن تنقل يعني إحساسك إلى إحساس الناس ينتقل إحساسك إلى إحساس الناس إلا لمن كان معك محبا لك صادقا صافيا. أما من كان يؤدي وظيفة في موظف اسمه سلفي موظف ليقول أنا بتكلم باسم السلفية هذا اسم موظف عند السلفية. فلما يبقى حسن البنا سلفي أهل السنة الإخوان أهل السنة والجماعة الخروج على الحاكم حسب مصلحة ومفسدة اللي كذا إلى آخره ده موظف. لكن الذي يعرف السلفية ويعرف أصولها هذا شيء آخر مثل ما قال أبو أمامة رضي الله عنه قال لو كنت لو سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبعا لما قلت حدثني لما حدثتكم به. يعني لو سمعتنا مرة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة كل هذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أكثر النبي من التحديث عن الخوارج والخوارج من يروا بقراح السلطان. لكن لاحظ بأن السلفيين اليوم وضعوا ضابطا جديدا للخوارج لابد من اجتماع ذلك حتى يقال الرجل الخارج ألا هو إيه؟ أن يكون ممن يرى الخروج على الحاكم الظالم ويكفر بالمعاصي لازم يكفر المعاصي ويرى الخروج. فإذا اجتمع كل ما عند الخوارج كل عقيدة الخوارج إذا اجتمعت كل من الخوارج طيب من كفر بالمعصية فقط ولم يرى الخروج مثلا الذي يرى الخروج الذي يكفر المعصية الذي يخلف في النار كل هذا زي الإرجاء اللي يقول الإيمان قول الإيمان تصديق الإيمان معرفة الإيمان قول تصديق كل هذا. واحد يقول الإيمان قول مرجي واحد يقول إيمان معرفة مرجي واحد يقول إيمان قول وتصديق مرجي وتتفاوت البركات. طب أنا أرى الخروج على الحاكم الظالم أمر معروف عن المنكر، هذا منهج مين؟ المعتزلة. طب لازم الخمسة تجتمع فيها؟ طب لو اجتمع فيها أربعة، لو اجتمع فيها ثلاثة، لو اجتمع فيها اثنان، طب أنا أعطل صفتين خمسة، فقال أبو مامة هذا الحديث الجليل جدا، وذكروا الحقيقة الأجري في الكلام عن الخوارج في كتاب الشريعة، وهذا أثر يحفظ يا إخوان، هذا أثر يحفظ جيدا. نعم السلطان يفعل هذا من أجل أن يرضع الناس، ما له حرمة، ليس له حرمة.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن حكيم نحو هذا ولم يذكروا فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه شجة في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إلى آخرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
الله أكبر، شوف ضريبة الدعوة يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يدفع هذه الضريبة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان يوما عظيما من أيام المسلمين، وابتلي فيه نفسه ابتلاء عظيما وكسرت رباعيته. الرباعية ما ولي الثنيتين، نحن نسميها الأنياب هذه، فكسرت رباعية صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وأشيع بأنه قتل، وكانت ملحمة عظيمة، ضريبة الدعوة، كاد يقتل صلى الله عليه وسلم، ووضع بعض المسلمين سلاحهم وقالوا على ما نقاتل وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس بن مضر قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضريبة عظيمة، مش بقى أحد يقول لك أنت يسبك أو يشتمك، هذا النبي كسرت رباعيته وشج وجهه وهو يقول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. سبحان الله، أنا ماذا أصنع لكم؟ أخذت أموالكم، فرقت بينكم وبين أبنائكم، أخذت ثماركم، ما جريمتي إلا أني أدعوكم إلى العزيز الحميد، ما لي جريمة، قل لا أسألكم عليه أجرا، ومع ذلك شج وجهه كسروا رباعيته وفعلوا فيه صلى الله عليه وسلم ما فعل. فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فلهم ظالمون. وشاء الله عز وجل أن الذين فعلوا بالنبي هذا هم الذين تاب الله عز وجل عليه بعد ذلك على أكثرهم. أبو سفيان حارب في أحد فأسلم، خالد بن الوليد حارب في أحد فأسلم، عكرمة فأسلم، ليس لك من الأمر شيء، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سمعت عبد بن حميد يقول غارط يزيد بن هارون في هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة ابن سلم الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن صفوان بن أمية. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه. وقد رواه الزهري عن سالم عن أبيه لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة وعرفته من حديث الزهري. قال حدثنا يحيى بن حبيب عن عربي البصري قال حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فهداهم الله للإسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان. قال حدثنا قتيبة قال
فهذا دل على جواز ذكر الاسم في الصلاة في الدعاء وأن ذلك لا يبطله ولا يعد هذا من الكلام الخارج عن الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى صفوان بن أمية وسمى الحارث بن هشام ولا يعد هذا من الكلام الخارج الذي يبطل الصلاة. فيجوز الإنسان أن يعين اسما يدعو له أو يدعو عليه ولا يبطل ذلك الصلاة. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فإن الذين دعا عليهم النبي ولعنهم من الله عليهم فأسلموا جميعا الحارث بن هشام صفوان بن أمية سهيل بن عمرو وأبو سفيان كل هؤلاء من الله عليهم فأسلموا حسن وأسلموا. سبحان الله سبحان الله. ولهذا يعتبر العلماء ان دعاء اللهم لا تغادر منهم احدا اللهم اقتلهم بددا ومش عارف ايه ولا تغادر منهم احدا ان هذا من التعدي يعني لا تغادر منهم احدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عوتب في ذلك ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا والله أعلم. نعم نعم ايه تدعو عليهم اللهم اهزمهم يعني من حارب جيش يحاربك اللهم اهزمهم جيش يحاربك اللهم اقتلهم او كذا. لا بس ليس كل الكفار ليس الكل لأن هذا أولا ما يكون هذا لن يكون فلن يحصل قتل جميع الكفار بحيث لا يبقى منهم أحد. وأيضا في تعدي مثل ما يقال مثلا يدعو على أمريكا كلهم اللهم أهلك أمريكا وكذا وكذا فيهم مسلمون فيراع مثل هذا. نعم الايه على من معه على الذين يصلبون ليس على الجميع جميع افرادهم ان يدعى لاحد بعينه ايه ما في اشكال ما في اشكال ما في اشكال يجوز دعاء لذلك على المنبر نعم له أو عليه، عليه إذا اشتد أذاب المسلمين كان منافقا أو كان كافرا فيسمي هذا الكافر لاشتداد أذاه لا بأس. نعم هذه أسئلة وردت على الغرفة. يقول شيخنا أطال الله في عمرك على طاعته جزاك الله خيرا آمين، هل إذن الإمام في المقاطعة ضابط دائم أم قد ينفك في بعض المسائل؟ المقاطعة للمنتجات، منتجات غير المسلمين، هذه يرجع فيها للإمام لأن الإمام هو الذي يرى المصلحة ويحققها، وبعض الأشياء إذا امتنعت أنت عنها أو كذا قد تضر بالمسلمين لأن المسلمين حازوها وصارت في حوزتهم، فمن الذي يتاجر في هذه الأشياء الآن؟ المسلمون، والتاجر عليه آلاف مؤلفة وغير ذلك. فإن قلت نقاطع حصل الضرر لمن؟ حصل الضرر للمسلمين، وأيضا قد يكون في المسلمين حاجة إلى هذه السلع ما يستغنون عنها، لأنك لا تجعل مقاطعة في الشيبسي والبيبسي ولا تجعلها في السيارات والطائرات وغير ذلك. نأتي نستورد في أدوات الميكنة الزراعية، في أدوات المستشفى، في السيارات، في الطائرات، في الدبابات، في كل شيء، ونقول هذا لا يتناول المقاطعة، ثم نأتي في كيسين شيبسي أو علبة بيبسي ونقول نقاطع. انت حر، عايز تأكل لما تأكل شيء انت حر. لا، فلهذا المقاطعة بهذا العموم يرجع فيها السلطان، لكن المسلك الشخصي، المسلك الشخصي أنا لن أشتري هذا الشيء، انت حر، انت حر، لكن لا تجعل هذا وتوجب ذلك على الأمة، وليس كل من عاداك يمنع منه، يمنع التعامل معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، تعامل مع هؤلاء وأخذ منهم و أعطاهم، بل ودر عمر هنا عند يهودين في شعير أخذ صلى الله عليه وسلم. الأمور هذه تقدر فيها المصالح والمفاسد، ومرجع ذلك إلى ولي الإيه؟ إلى ولي الأمر. نعم، أما الأمور الخاصة إنك أنت تكون لك مسلك خاص، مثلا مش هشتري هذا لكون كذا، فلا يلزم في ذلك ولي أمر طالما مسلك خاص، طالما أنه مسلك إيه خاص لك. نعم، يقول هذا السؤال: النصوص التي جاء فيها التصريح بكفر فاعلها ما الضابط فيها؟ هل تكون مثل ليس منا؟ ينظر في النصوص التي ورد فيها لفظة الكفر، أهي من الكفر دون الكفر أو من الكفر أكبر، على حسب النصوص وفهم سلف الأمة. فمثلا قول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، عرف عندنا بأنه كفر دون كفر. لماذا؟ لأن النصوص تبين أن القتل ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى احنا عرفنا الكفر هنا، لا ترجعوا بعد كفارا يضروا بعضكم رقاب بعض كذلك. يبقى الضابط هو جمع النصوص ومعرفة فهم سلف الأمة لهذه النصوص. ليس منا كذلك، والله لا يؤمن كذلك، كل النصوص الوعيد لابد أن ينظر فيها بجمع، هذا واحد، اثنين، وفهم لسلف الأمة. يقول في حديث القنوت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام: اللهم عليك بذكوان، اللهم عليك بعصية، فلما عصوا الله ورسوله فكيف يستقيم ألا ندعو على أحد في القنوت؟ كيف يعني؟ احنا ما قلنا لا ندعو على أحد، ندعو، نقنت على أحد، نقنت، لكن الكلام أنك تدعو على جميع الكفار، على جميع الكفار، فهذا لن يكون أصلا. هل هذا يكون؟ هل الأرض تخلو من كافر؟ هذا ما يكون. لكن قبيلة معينة، رجل معين، جماعة معينة، جيش معين، هذا يجوز. نعم، من البحر الأحمر يقول: بارك الله فيك شيخنا وفيك، نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له. يقول متى تصل المناقشة العلمية إلى الجدل وما هو المراء؟ تصل إلى الجدل إذا خلت من السنة من الأدلة. أنت تقول أدلة، هو يقول أشياء عقلية، أنت تقول أدلة ويقول أشياء عقلية، قم خلاص أنت بلغه لعندك بالأدلة ولا تلتفت إليه، لأن الواحد يستطيع أن يورد كلاما عقليا على الأحاديث إلى مئة سنة، مئة سنة، ولا يكون هناك ضابط للمناقشة. يقول لك هذا العالم قال كذا، أليس هذا هو العالم؟ ألست تأخذ بأهل العلم؟ ثم تقول له طيب نأخذ بهذا على العين وعلى رأس، لكن العالم لا يأخذ بكلامه مطلقا، العالم يأخذ بكلامه إذا وافق الدليل، وهنا قد خالف الدليل. لكن تعالى خذ هنا العلماء، قال لا أنا ما أخذ بكلام العلماء هنا. طيب أنت قاعدة تأخذ بكلام العلماء ولا تأخذ وترد بقيد ألا وهو موافقة الكتاب والسنة أو مخالفة الكتاب والسنة، ولا فالعلماء على العين والرأس؟ وهل نفهم الدين بعيدا عن العلماء؟ لكن ليس العلماء معصومين، ليس العلماء معصومين. فإذا وجدت ذلك وما أكثر ما تجد في ذلك، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، قال رسوله، لك لا 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 بقى. المصلحة المفسدة، تغير الفترة وتغير الزمان، تفهم من هذا؟ نعم. من المنيا ما شاء الله الأخ هذا، يعني جزاه الله خير، عمال يغير في صيغة الدعاء، يعني شيخنا أمنكم الله يوم الفزع الأكبر، وأنت كذلك جزاك الله خير. يقول قرأت كلام ابن القيم في مدارج السالكين، فكان يتكلم عن الاستدراج، فقال ومن الاستدراج بالطاعة، فظننت يتكلم عن الرياء، ثم وجدته يذكر من الصيام والقيام ففزعت، وكان لي تعليق، وكان له تعليق لم أفهمه، فماذا قصد شيخنا بذلك؟ الاستدراج بالطاعة قد يكون الاستدراج بالطاعة فيعجب الإنسان بذلك، الاستدراج بالطاعة فيرى الإنسان أن للطاعة محلا ينقذه بنفسه من العذاب لا برحمة الله وفضل. أليس المعتزلة هم الذين يوجبون على الله عز وجل إثابة المطيع بطاعته؟ رجل أطاع يبقى يجب يدخل الجنة، يجب. فإذا رأى الإنسان أن طاعته توجب دخول الجنة دون رحمة الله، هذا استدراج بالطاعة. لكن الإنسان يطيع ومع ذلك يعلم أنه لن يدخل الجنة إلا بفضل من الله عز وجل ورحمه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما قرأت قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسرون في خيرهم لا سابقون، فقالت يا رسول الله أهؤلاء الذين يزنون ويشربون الخمر ويقتلون وكذا؟ فقال لا يا ابنة الصديق، لا، إنهم الذين يصلون ويصومون وكذا ويخشون ألا يتقبل منهم. فالإنسان إذا وجد نفسه مقاما في الطاعة أو كذا هذا من الاستدراج، ولكن الإنسان يأتي الطاعة ويأتي الفضيلة ويعلم أنها من فضله عز وجل ورحمته وأنه قد لا تقبل. نعم. يقول أخوكم عمر من العراق، حياك الله أخ عمر، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك. هل صحيح لم يؤيد؟ طب هذا غير واضح، لعله يعطيك على الخاص، يعطيك على الخاص ونجيبه على الخاص، نجيبك أخ عمر على الخاص إن شاء الله. طيب يقول أحسن الله عليكم، ما هو أفضل علاج للقلب؟ لأنني أشعر بكثير من الأحيان بضيق كبير وجزاكم الله خير. أحسن الله عليكم، ما هو أفضل علاج للقلب؟ لأنني أشعر في كثير من الأحيان بضيق كبير. أفضل علاج للقلب ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل. قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأعظم شيء ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل باللسان وبالجوارح بطاعته سبحانه وتعالى، كذلك مطالعة آلائه وآياته سبحانه، يطالع الإنسان آيات الله عز وجل الكونية، يطالع آلاءه ونعمه سبحانه وتعالى. أيضا يستشعر الإنسان الفقر والحاجة والإفلاس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، فيستشعر الإنسان هذا. وأيضا عليه بالقصص، قصص الصالحين وسير الصالحين، فإنه جنود مجننة من الله سبحانه وتعالى. استشعر هذا الإنسان يا أخواني، قد يعرف قدره إذا طالع سير الصالحين، سير الأئمة، سير الصحابة، سير التابعين، هذا من أعظم ما يكون. كل هذا إن شاء الله مما تلين به القلوب ومما يعظم الرب سبحانه وتعالى به في القلب. كتب السنة، كتب الحديث، مطالعة الآثار، يكون الإنسان بضاعة الأثر كما تلمسون وتلاحظون قراءته في كتب السنة، كتب الحديث، والله لو تجردها جرد جرد، هذه مما تغسل بها القلوب، مما تغسل بها القلوب. حدثنا وأخبرنا ابن عمر يروي، أبو هريرة يروي، قال رسول الله كذا، الباب الفلاني، الباب العلاني. إيراد مثل هذا على القلب، إيراد مثل هذا على الإنسان ومسامع الإنسان، يرجى من ورائه الخير. تخيل دي منافذ وجبات وأسباب هداية عظيمة، فجرد هذه الكتب شيء مبارك وطيب. نعم. من المنيا يقول رزقكم الله رؤية ايه؟ رؤية صفح وجه نبينا الكريم. من المنيا بنائية ما شاء الله. طيب يقول رزقكم الله رؤية الله عز وجل ورؤية نبيه، رؤية الله أعظم، جزاكم الله خير. هل ثبت أثر أنس بن نضر قوم فموت على مات عليه؟ هذا مشهور في السيرة، هذا مشهور في السيرة ومعروف، هذا مشهور في السيرة ومعروف، لكن من جهة إسناده وكذا الله أعلم، ما يعني اطلعت على هذا، لكن هذا مشهور في السير، لكن من جهة تحقيق ما أدري، ما أدري لعل أحد يبحث لنا لو أنا سمن النظر. أه؟ طيب حثهن اللفظة هذه، لكن هذه مشهورة معروفة. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت سألتكم البارحة عن رواية أبي الزبير عن جابر، وكان جابكم يميل إلى ضعفها، فنضعف الرواية التي في الصحيح التي فيها أبي الزبير عن جابر؟ لا، ليست كل رواية مدلس تضعف، الأصل أن رواية مدلس زي أبي الزبير عن جابر هذه تضعف، لكن لو ورد طريق فيه التصريح خلاص صحح. فليس كل ما يقال عن قتادة، عن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر يضعف، وإنما ينظر إذا وجد له متابع في التصريح بالسماع خلاص صحح، وإلا يكون ضعيفا. البخاري رحمه الله تعالى ذكر رواية بعض المدلسين هذا زي قتادة عن أنس، ولكن لها طرق فيها التصريح بالتحديث والسماع، كذلك رواية أبي الزبير عن جابر. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.